إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين ومن سار على دربهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان يقول الله تعالى وهو أحكم القائلين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الحمد لله الذي أنعم وأكرم وأمر بالفرح بنعمه الظاهرة والباطنة فرحاً يقرب الإنسان من مولاه فرحاً ينزع من قلب الإنسان اللجوء إلى من سوى الله سبحانه اليوم أيها السادة وقد انقضى ثلثا شهر شعبان إنا لنفرح وإنا لنستبشر ونسعد ونتهلل لقدوم شهر رمضان محبة الأعمال الصالحة والاستبشار بها فرع عن محبة الله تعالى عند المؤمنين قال تعالى وهو أحكم القائلين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون هم يستبشرون ويفرحون بما خصهم الله به من النعم ومنها ما خصهم الله به من مواسم العبادة ولكن كيف يكون الفرح وكيف تكون البشارة كيف يكون الفرح بمواسم الله أيكون ذلك بإرسال الرسائل والبطاقات والأناشيد للخلان كيف يكون الفرح بمواسم الله أنقل لكم الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلكم شهركم هذا يقصد شهر رمضان بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أحلف على ذلك بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مر بالمسلمين شهر قط خير لهم منه وما مر بالمنافقين شهر قط أشر لهم منه بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليكتب أجره ونوافله ويكتب إسره وشقاءه من قبل أن يدخله من قبل أن يدخل رمضان يكتب الشقي ويكتب المحروم وذلك لأن المؤمن يعد فيه القوة من النفقة للعبادة ويعد فيه المنافق ابتغاء غفلات المؤمنين وعوراتهم فهو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر لاحظوا أيها الأحبة يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عمن يكتب الله لهم أجر رمضان قبل دخوله لأنهم يستعدون له ومنهم من يكتب لهم إسر رمضان قبل دخوله لأنهم يستعدون للمعاصي فيه غنم للمؤمن وغنم للفاجر يغتنمه المؤمن بالطاعات ويستعد لها، ويغتنمه الفاجر بالفجور والمعاصي ويستعد لها، يستعد لمتابعة المسلسلات والأفلام، يستعد للسهرات وللأراجيل وللقاءات التافهة، بل ويخطط لها من الآن بحجة أنه سيسلي صيامه، والأدق أن نقول بأنه سيسلي جوعه، فكم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. الحديث الذي نقلنا أيها السادة الكرام يحدثنا عن فضل وثواب وتميز من يستعد لرمضان لينال ويغنم ويحسن ويتطور. لذلك كان الصحابة الكرام يقضون رجب وشعبان في الاستعداد لرمضان. لذلك أيها الأحبة، أحببت أن يكون لقاؤنا اليوم للحديث عن خطوات عملية تطبيقية نستعد بها لقدوم شهر رمضان. فمن وعد بزيارة ضيف كريم عزيز استعد له قبل حين، فإذا حضر الضيف الكريم كانت الأمور مرتبة وكانت الأمور مجهزة لاستثمار زيارة الضيف الكريم، فلا ننشغل عنه أبدا. فكيف إذن يجب أن يكون حالنا مع ضيف ننتظره طيلة العام؟ كيف يجب أن يكون استعدادنا؟ وكيف يجب أن يكون تخطيطنا لرمضان الذي وصفه الله تعالى قائلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، أيام معدودة يقللها الله لنا، دقائق معدودة، أنفاس سرعان ما تمضي وتنقضي، كحال كل جميل في هذه الدنيا سرعان ما يمضي وينقضي. كم فقدنا من أخواننا قبل رمضان، كم فقدنا من أحبابنا قبل رمضان. ما يدريك أخ الإسلام لعل رمضان إن أحيانا الله تعالى له يكون آخر رمضان لنا. فلنبدأ بالاستعداد، ولنبدأ بالتجهيز، ولنبدأ بالتفرغ لهذا الضيف العزيز لتحقيق أكبر قدر من الإنجاز فيه. الاستعداد أيها الأحبة لرمضان لا يكون كما هو حال بعض السفهاء وبعض الجاهلين. الاستعداد لرمضان لا يكون بالاستعداد لمزيد من الإسراف، لمزيد من الطعام والشراب. الاستعداد لرمضان لا يكون بشغل عيالك عن العبادة، بقضاء الساعات الطويلة في المطابخ وكأن رمضان شهر الأكل والشرب والتسلية. تقول المرأة لزوجها: انزل إلى السوق لنستعد لرمضان. يستعد بشراء الكميات الكبيرة تجهيزا للإسراف والتبذير. إنه شهر الصيام أيها الناس، ليس شهر الإسراف ولا شهر التبذير، شهر العبادة والطاعة. فليكن استعدادنا لرمضان استعداد المؤمنين العاملين. إذا أردنا أن نتفكر سويا أيها الأحبة، كيف يكون استعداد المؤمنين العاملين لرمضان؟ أقول لكم أول ما يكون الاستعداد لرمضان بتعلم أحكامه والسؤال عنها. فالجاهل لا يعذر بجهله في ديار الإسلام. اسأل عن أحكام الصيام، اسأل عن أحكام صيام رمضان وتعلمها. ليس هذا فحسب، بل علمها لزوجتك وعلمها لبنيك، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأنت مسؤول عن تعليمهم ما يصلح دينهم. أيعقل أيها السادة، أيعقل أيها الأحبة أن ينتظر بعض الناس حتى ينتصف الشهر الفضيل أو تمر منه بضعة أيام ثم يأتي فيسألنا عن أحكام تتعلق بالصيام بعد أن يكون قد وقع في المحظور؟ أيعقل أن ينتظر بعض الدعاة والمشايخ دخول رمضان حتى يعلموا الناس أحكام الصيام؟ كيف يكون الاستعداد لرمضان؟ إن لم يكن أول الأمر بتعلم أحكام رمضان وأحكام الصيام قبل دخول الشهر. بعد العلم أيها السادة، لابد من الاستعداد لرمضان بإبراء الذمة. وقد نبهتكم وذكرتكم منذ خطبتين عن أهمية أن تذكروا نساءكم في البيوت بقضاء الصيام رمضان الفائت. تقول أم المؤمنين عائشة: إنه ليكون علي القضاء من رمضان فلا أقضي إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك عند جمهور الفقهاء الحنابلة والشافعية والمالكية، من أخر قضاء ما عليه حتى دخل رمضان الجديد من غير عذر عليه أن يقضي وأن يطعم، مسلما عن كل يوم عقوبة وزجرا له. أيها الأحبة، يطعم ويطعم ويقضي لأنه أخر قضاء رمضان الفائت من غير عذر. وهذا يقع فيه كثير من الشباب، حتى بعض المجاهدين لما كان عندنا معارك وجهاد مع النظام، بعضهم أفطر أياما ولم يقضي، تدارك فيما بقي من شعبان قبل أن يدخل رمضان. إذن أيها الأحبة، الاستعداد لرمضان بإبراء الذمة، ثم بتعلم أحكام الصيام، ثم بعد ذلك أيها الأحبة يكون الاستعداد لرمضان بأن تنجز وتنهي ما استطعت من أعمالك وأشغالك التي يمكن إنجازها قبل رمضان، لتقلل الخلطة بالناس في رمضان قدر المستطاع. كثير من الرجال والنساء يضيعون أوقات رمضان الثمينة ويضيعون دقائقه التي لا تعوض في اللهو، يضيعونه في اللقاء مع الناس، يضيعونه في الأسواق وما شابه ذلك. بل كثير من المسلمين يضيع العشر الأواخر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها للعبادة، يضيعها في الأسواق بحجة شراء لبس العيد للأطفال. ألا يمكن أن تنجز ذلك الآن قبل دخول شهر رمضان لكي تغتنم مواسم الله بالعبادة والطاعة؟ ألا يمكن أن تستثمر وقتك في رمضان، تستغل الرحمات بأن تشتري أغراضك الآن قبل رمضان؟ تضيع وقت رمضان أخ الإسلام بالسوق، والله لا يفعل ذلك إلا جاهل يفوت عليه خيرا عظيما. عندما أحدثك عن تقليل الاختلاط بالناس فهذا أمر مهم. ما أحوجنا أيها السادة في أوقات مواسم العبادة أن نقلل اختلاطنا بالناس، لغير حاجة. فالخلطة بالناس تشغل النفس وتشتت الروح وتقسي القلب، فإياك أخ الإسلام ومضيعات رمضان، إياك ومضيعات رمضان. تضيع رمضان بالانشغال بالناس، تضيع رمضان في الأسواق، تضيع رمضان بالنوم الكثير، تضيع رمضان على التلفاز، تضيع رمضان على الجوال، تضيع رمضان بالأحاديث الفارغة مع الفارغين، تضيع رمضان بسهرات اللهو مع الغافلين. كل هذا أيها الأحبة ابدأ بتقليله من الآن، حتى إذا دخل رمضان كنت معتادا على ذلك. خصص لنفسك مثلا وقتا محددا تفتح فيه جوالك. كثير من الشباب الآن وكثير من الرجال يضيع الساعات الطويلة على غرف الواتس أب وعلى صفحات الفيسبوك. خصص لنفسك مثلا نصف ساعة بعد مثلا الوقت الفلاني، بعد الصلاة الفلانية سأخصصه لوسائل التواصل ولا أفتح جوالي في غيرها. عود نفسك على ذلك لكي تتجهز لرمضان. إذا قللت الخلطة بالناس بدأ عندك الإقبال على إصلاح النفس وتهذيبها. أنا أقول لك قلل الخلطة بالناس لكي تختلي بالطاعات. لا أتحدث عن الخلوة الفارغة مع الشياطين أول ما تبدأ به إصلاحك في إصلاح نفسك أيها الأخ العزيز، وأول ما تغتنم به الشهر الفضيل التوبة والندم، التوبة والندم على ما سلف من المعاصي، واتخاذ القرار والعزم على أن لا يمر رمضان إلا وقد أقلعت من ذنبك. خاطب نفسك وقل لنفسك: أيا كان خطأي ومهما عظم ذنبي سيعينني الله على تركه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حاسب نفسك واكتب قائمة بذنوبك التي ستتوب منها والتي ستحاسب نفسك عليها. استغل دورة رمضان لتتخلص من كثير من المعاصي والذنوب. اكتب على ورقة وابدأ بمحاسبة نفسك قبل أن يأتي يوم يقال لك فيه: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أعلن الحرب على شياطين الإنس والجن واستغل أن شياطين الجن مسلسلة محبوسة في رمضان، وليكن من أهدافك التي تكثر التفكير فيها أن تكون من المعتقين من النار. فرمضان شهر العتق من النار. أسألكم بالله، أسألك بالله يا أخ الإسلام، متى كانت آخر مرة سألت الله فيها الجنة وتعوذت فيها من النار وأنت تتفكر بعقلك وقلبك في حال أهل الجنة وفي حال أهل النار متدبرا خائفا راجيا؟ كثير من الناس يسبح بعد صلاته: اللهم إني أسألك رضاك والجنة، اللهم إني أعوذ بك من سخطك ومن النار، ولكني أتحدث عن سؤال لله الجنة ومعوذة واستعاذة من النار. تسأل وتستعيذ وأنت تتفكر حاضر العقل والقلب في حال أهل الجنة وفي والعياذ بالله وفي عذاب أهل النار. كثير منا يدعو الله بالأمور العاجلة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وينسى أن يسأل الله في الآخرة حسنة، ينسى أن يسأل الله لاستعاء الجنة وأن يستعيذ بالله من النار. عندما نتحدث أيها الأحبة باتخاذ القرار بالحرب على الشيطان وبالعزيمة على التوبة، فإن من أهم شروط التوبة أن تستسمح ممن ظلمتهم وأن تعيد الحقوق لهم. فحق الله مسامح مغفور فيه بالتوبة، أما حق العباد فلا مغفرة فيه حتى يعاد الحق إلى أهله، وحتى تستسمح أو حتى يعفو أو يسامحوا. فليكن رمضان أيها السادة فرصة لفتح صفحة جديدة مع الله، وفرصة لنفتح صفحة جديدة مع عباد الله، وفرصة لنفتح صفحة جديدة مع أنفسنا مع الله بالتوبة والإنابة، ومع العباد بإعادة الحقوق وجبر الخواطر وصلة الأرحام والعفو عن المقصرين وتنقية القلب من آثار الغل على المسلمين. أما الصفحة الجديدة مع النفس فباستثمار الخلوات، وما أنفع الخلوات للصالحين. عندما نتحدث عن نشاطات رمضان وعن خلوات الصالحين وعن الاستعداد لها من اليوم، نتحدث أيها الأحبة عن خلوة من يتفكر بأوامر الله، لتكون خلوته دافعاً له إلى فعل الخيرات والانزجار عن المنكرات. نتحدث عن خلوة يجتهد فيها المؤمن بالصلاة والاستغفار وكثرة السجود، يجتهد فيها المؤمن بالدعاء والذكر وتلاوة القرآن. نتحدث عن مؤمن عامل يخطط لرمضان، نتحدث عن مؤمن أيها الأحبة لما عرف قدر رمضان ولما عرف أهمية استثمار رمضان وضع لنفسه خطة، بل وضع لنفسه جدولا. ومنهم من يكتب خطته لكي يعرف ما سينجز، ما سينجز من النوافل، من الصدقات، من تلاوة القرآن، من مناجاة الله، من تخصيص وقت للدعاء، من تخصيص وقت للتدبر. لما ذكرنا الصلاة أول الأمر، لابد أن أذكر نفسي وإياكم بأن الصلاة رأس الأمر. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فما بالكم بصائمين يقضون النهار نياما، يضيعون الصلوات وهم يغطون في نوم عميق بحجة أنهم لا يستطيعون الصبر على صيامهم وعلى جوعهم، فيستثمرون نهارهم، نهار رمضان القيم الثمين، بالنوم ويفوتون الصلوات. رسول الله أنباك أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة عن عمل من عمله صلاته، إن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. يضاف إلى المحافظة على الصلاة في جماعة كثرة الاستغفار، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يا صاحب الهم، يا من ضاق صدرك بالغم، عليك بكثرة الاستغفار، وأكثر في هذه الأيام المباركة، وأكثر في رمضان من الاستغفار، أكثر من السجود أيضا، أكثر من السجود. فرسول الله قال كما في صحيح الإمام مسلم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. لذلك من استعدادك لرمضان أن تكثر الدعاء. طيب ماذا سأدعو؟ جهز من الآن، سجل دعواتك لكي تتذكرها، سجلها لكي تتذكر دعواتك في خلواتك، وإياك أن تغفل شيئا، وإياك أن تستعظم شيئا. فأنت تسأل ربا عظيما كريما رحيما قادرا مقتدرا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لا تستعظم شيئا، أدعو الله بكل ما بنفسك، وأضف إلى ما ذكرنا أن تتوب عما حصل منك من هجر لكتاب الله ومن هجر للقرآن الكريم، فتكثر تلاوة القرآن. ضع لنفسك من الآن موعدا محددا في رمضان، أوقات مخصوصة لتلاوة القرآن ولتدبر القرآن، أثبتها من الآن في برنامجك الرمضاني. خصص أوقاتا لقراءة تكسب فيها الأجر والحسنات، وخصص وقتا لتلاوة تتدبر فيها وتسأل فيها وتستفسر عن المعاني. ضع لنفسك برنامجا بما ذكرنا، وشارك زوجتك، شارك زوجتك، شارك أولادك، شارك أهلك وبنيك في كتابة برنامج رمضان. الأسرة المسلمة يتعاون أبناؤها على البر والتقوى. نضع برنامج رمضان سوية، حفز أبناءك على الطاعات في رمضان، حفزهم على النشاط في رمضان، حفزهم بالهدايا، حفزهم بما يحبون، حفزهم بما يفرح قلبهم ويبهج نفوسهم، لكي يسيروا معك على طاعة الله، وينشأ ناشئ الولدان منا على ما كان عوده أبوه. عودهم الطاعات، وعودهم استثمار مواسم الله، لكي يكون عملهم إلى أن يموتوا في صحيفة حسناتك وفي صحيفة أعمالك. فليكن رمضان فرصة لك وفرصة لك لكي تغير برنامج حياتك إلى الأفضل، ولكي تغير برنامج حياة أسرتك إلى الأفضل، ولكي تتخلص من عادات خبيثة. ولعل أخطر هذه العادات عادة التدخين، هذا الدخان الخبيث الضار الذي يحرق المال ويدمر الجسد ويخرب الصحة. رمضان فرصة ثمينة لمن عقد العزم فعلا على أن يترك التدخين. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه واجعله فرصة لنا لكي نتغير إلى ما تحب وترضى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى. عباد الله، خير الوصايا وصية رب البرايا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فاتقوا الله عباد الله، فبتقوى الله العصمة من الفتن والسلامة من المحن. واعلموا عباد الله أن الله تعالى أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلث بالعالم من جنه وإنسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، واجعلنا من عتقاء شهر رمضان من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا ولا مبتلا إلا شافيته وعافيته، ولا مدينا إلا أعنته وعنه دينه قضيته. اللهم اكفنا شر العدا، ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل وآجل نقمتك في اليوم والغدا. ربنا افرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عليك بفرعون الشام ومن ناصره وعاونه، اللهم عليك بالشيعة ومن شايعهم، وبالنصيرية ومن ناصرهم، وبالصليبيين ومن على المسلمين حالفهم وأعانهم. اللهم عليك بهم جميعا فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم على الأرض أحدا. اللهم اجمع كلمة عبادك المجاهدين في هذه البلاد على خير ما تحب وترضى. اللهم اجمعهم على قلب أتقى رجل منهم. اللهم اجمعهم على قلب أتقى رجل منهم، ووفقهم إلى ما تحب وترضى. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، هذا الجهد وعليك التكلان. صلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.